بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكلام إذن في تقريب الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة على حجية الاستصحاب، وكان النص اللي هو محل الشاهد قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك. وقلنا أنه في تفسير اليقين هنا ثلاث أقوال: القول الأول المراد به اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وقال هذا ليس بالصحيح لأن لازمه أن يأتي بركعة مستقلة، والحكم القام عليه الإجماع والمعروف من مذهبهم عليهم السلام أنه يأتي بركعة منفصلة. فالقول الأول إذن التفسير الأول باليقين ليس بالصحيح. التفسير الثاني اللي هو طرح الشيخ الأنصاري قال اليقين بالبراءة، براءة الذمة. قال وهذا التفسير أيضا ليس بصحيح، لأن اليقين ببراءة الذمة متى يحصل؟ بعد أن يكمل الصلاة ويأتي بركعة احتياط يحصل عند يقين. والشك متى حصل؟ في أثناء الصلاة، فصار الشك قبل اليقين. وظاهر الكلام أن الشك بعد اليقين. فمن هذا التفسير باليقين اللي قدم الشيخ الأنصاري أيضا ليس بصحيح. إذن ما هو التفسير الصحيح أيها المصنف؟ قال وعليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين في كلام الإمام عليه السلام اليقين بوقوع الثلاث وبصحة الثلاث. يقول والشاهد على ذلك قول السائل، يقول قول السائل أو قول الإمام عليه السلام، يقول وإذا لم يدري في ثلاث هو في أربع وقد أحرز الثلاث. أحرز فالتعبير آخر عن اليقين. إذن المراد باليقين هو اليقين بإتمام الثلاث وبصحة الثلاث وبالإتيان بالثلاث صحيحة، كما هو مفروض المسألة بقوله وقد أحرز الثلاث. يقول هذا هو التفسير الصحيح لليقين، لليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وهو التفسير الأول اللي رد عليه الشيخ الأنصاري كما تصوره هذا مستدل، وهو القول الأول والتفسير الأول، حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ من أن لازم هذا الإتيان بركعة متصلة، والحكم هو الإتيان بركعة منفصلة. فإذن هذا هو التفسير الصحيح لليقين. وحينئذ أي حين تفسير اليقين بأنه اليقين بإحراز الثلاث وصحة الثلاث، فلو أراد المكلف أن يعتد بشك، من يقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، بالله هو شلون ينقض اليقين بالشك؟ حتى الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، قال ينقض بأحد فور ثلاث. نقض اليقين بالشك اللي الإمام نهى عنه يتصور بأحد أشكال ثلاث، وهي قال إما بإبطال الصلاة وإعادتها من جديد، وهو ما يعبر عنه يستأنف، يقطع الصلاة ما دام شك من ثلاثة وأربعة يقطعها ويعيدها من جديد. قال هذا الصورة الأولى للاعتناء بالشك، وإلا هو أحرز الثلاث ليش أبطل صلاته كلها؟ هو محرز ثلاث. الصورة الثانية لنقض اليقين بالشك قال وإما الأخذ باحتمال نقصانها، يعمل على الثلاث أو قل يبني على الأقل، فش لازمه يأتي برابعة متصلة فيكملها برابعة متصلة، وهو مذهب العامة واللي احنا قام الإجماع على عكسه. فإذا هاي صار القول الثاني أو الصورة الثانية. وإما بالأخذ باحتمال الأكثر وهو الأربعة ويسلم ويخلص وكأن لم يكن شيء، وهذا أيضا فيسلم على المشكوكة من دون إتيان برابعة وخلط أحدهما بالآخر. فهذه إذن الثلاث تصرفات كلها يكون من الاعتداد بالشك ومن نقض اليقين بالشك، إما أن يهدم صلاة كلها ويأتي بجديدة، وإما أن يبني على الأقل فيأتي برابعة متصلة، وإما يبني على الأكثر ولا يأتي بأي علاج. قال هاي الصور الثلاثة لنقض اليقين بالشك، والإمام قد نهى ولا تنقض اليقين بالشك. فإذن هو نهي عن كل هذه التصرفات الثلاثة، فما هو العلاج؟ أجاب الإمام قال ولأجل هذا، أي ولأجل أن هذه الصور الثلاث كلها مرفوضة باعتبارها من نقض اليقين بالشك وقد نهي أن ينقض اليقين بالشك، عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى ولا بد أنها مفصولة. من افتهمت هل لابد يقع من قرينتين؟ القرينة الأولى قوله عليه السلام ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فهي قوله بفاتحة الكتاب قرينة على أنها منفصلة. فإن قلت هذا الجواب وهذا القرينة وردت في جواب السؤال الأول ونحن كلامنا في جواب السؤال الثاني. قال مع ذلك فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون واحدا في الفرضين. نقول أن العلاج واحد، والإمام اكتفى عليه السلام بذكر هذا القيد في العلاج الأول ما ذكر بالعلاج الثاني. ولا احنا محل كلامنا وين؟ الشك الثاني، ما شك بين ثلاثة والأربعة، ليس بين اثنتين وأربعة. مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين، وإتيانه بمتصلة يكون من إدخال الشك باليقين. هاي التكملة يعني كلام المصنف، إذا أتى بمتصلة زنبلك أنت صلاتك أربعة واقعا، هاي مو تكون قد أدخلت الشك باليقين. يقول هاي القرينة الثانية على أنه لازم نأتي بمنفصلة، لأنه لو أتى بمتصلة يكون من إدخال الشك في اليقين. باعتبار أنت شككت بين ثلاثة وأربعة، زنبلك طلع واقعا أنت جايب أربعة، شون أدخلت الخامسة المتصلة وياه؟ راح يكون من إدخال الشك باليقين. فهي القرينة الثانية يقول على انه الاتيان بركعة منفصلة، مضافا الى ان ذلك وهو ضرورة ان تكون الركعة الاحتياطية منفصلة، يفهم من تأكيد الامام بان لا يدخل الشك في اليقين، والاتيان برابعة متصلة يكون من ادخال الشك في اليقين، ولا يخلط احدهما بالاخر، وهذا خلط لاحدهما بالاخر، لانه باضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين. فهي قرينتين. وقرينة ثالثة ما هي؟ على أن الإتيان بركعة منفصل. فهي قال الآن قرينتين، أولا قوله يأتي بفاتحة الكتاب، ثانيا أن الإتيان بمتصلة يكون من خلط الشك باليقين وقد نهي عنه، وثالثا يعني قريبة بس بعد الإجماع. هذا ذكر الدرس السابق، يعني المضاف لأن الإجماع قائم على أن الإتيان بركعة منفصلة، ويكون هاي قرينة داعمة لأنها مخالفة للعامة، لكن مخالفة العامة إنما نجي لها عند التعارف، يعني تكون بالمرتبة اللاحقة، أما الاستدلال بالإجماع يكون لا في المرتبة السابقة. فهاي القرينة اللي ذكرها بالدرس السابق وإن شاء الله ما نسينا. وعليه فتكون الرواية دالة إذا على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن استصحاب من؟ قال استصحاب وقوع الثلاث صحيحة، لأن هو فرض الإمام يقول له وقد أحرز الثلاث، كما أنها تكون يعني لها دلالة أصولية ودلالة فقهية. أما الدلالة الأصولية فهي أنها دلت على حجة الاستصحاب، وأما الدلالة الفقهية كما أنها ثمرة الفقهية. خلينا نقول أمرات من يحررون مسألة في الأصول ويقول ما هي الثمرة المترتبة على هذه المسألة حتى نعرف إذا ماكو ثمرة بها علما متعبين أنفسنا. فتارة يطرح الفقهاء ثمرة أصولية وتارة يطرحون ثمرة فقهية، فهاي الرواية نستفيد منها ثمرة أصولية وهي حجة الاستصحاب، وثمرة فقهية وهي علاج حالة الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث. قال كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة، لأنها إن كانت ثلاثا فقد جاء بالأربعة، وإن كانت أربعا تكون ركعة منفصلة المنفصلة نافلة. زين هذا انتهى إذن تقريب المصنف. لنتذكر شروط الاستصحاب، أن تكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحد. فالآن القضية المتيقنة شنو حسب رأي المصنف؟ إحرازها. والمشكوكة فصار المتيقن غير المشكوك، فما نجتمع شلون نفسه؟ شنو هو المتيقن حسب رأي المصنف؟ شنو هو والمشكوك هم إحرازها؟ لا، فما صارت وعدة قضية متيقنة ومشكوكة، فشلون أجرى الاستصحاب؟ بلي احنا مع المصنف، احنا الان نريد نقترح ما هو اليقين، نحن نريد المصنف، فما هو الشك هنا عند المصنف؟ من يقول لا تنقض اليقين بالشك، اليقين تفضلت به انه احراز الثلاث. الشك يا هو متعلق الشك، يعني اقصد متعلق الشك يا مفهوم نفسه متعلق اليقين. اذن هو نفسه متعلق اليقين، احنا غيرنا العنوان، نريد ان نحافظ على المثنف، على كلام المثنف. لا
هو الشك حتى بالشكل،
فلذلك ارد اقول انه نرجع الكلام الانصاري يمكن ان يكون افضل بعد ان عدلنا، يعني بعد ان عدلنا الانصاري. اما اليقين باشتغال الذمة والشك يعني ببراءة الذمة، اللي هو مثل ما قلنا قصد المصنف ببراءة الذمة، اي البراءة من اشتغال الذمة، باعتبار اشتغال الذمة يستدعي فراغا يقينيا او براءة يقينية. بعدين هذا الشيء لا مو معلوم، مو معلوم. فهذا الشيء الاول اللي يمكن ان يمثل يأتي على المصنف. الشيء الثاني ايضا فائدة من فيتكم بيها، الصلاة يسموها من الهيئات الارتباطية، يعني هيئات ارتباط يعني وحدة واحدة، لو توجد كلها لو ما توجد كلها. زين، فما دام انت شاك في الرابعة يعني اذا كأنك ما متيقن من شيء، لان الصلاة لو كلها صحيحة لو كلها ليست بصحيحة. دوران الامر من الاقل والاكثر ارتباطيين ما مر بكم يعني، لكن هو من المباحث الساقطة هنا في كتاب المصنف. على كل خلي سهل حكيها. ومنه يعلم ان المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه. مرات من رجل قارن مثلا بين جيلين من المفكرين، نقول المظفر ما شاء الله كذا وكذا، خب على العين والراس، ونقول اننا شوي حتى نرفع معنوياتكم يعني، ونقول احنا جابنا مثلا على الكذا. لا، انت قارن الظروف التي نشأ بها المظفر والظروف اللي انت نشأت بها، لازم تأخذ كل الظروف الموضوعية اللي هالرجلين اللي تقارن بينهما مثلا، وانت شوف نفس ظرفك. مظفر عاشق العصر الذهبي ذاك اللي هو جيل النايني والعراقي وفلان هذيش المدرسة، ثم 16 سنة حاضر بحث خارج عند درس الأصفهان، صاحب هالعقلية الفذة العظيمة الشيخ محمد حسين، 16 سنة حاضر بحث خارج مثلا عنده. فعندما تقارن بينك وتقول يا باشا وانا اقدر اخلي مثل منطقة المظفر، اقدر التحاضر 16 سنة ابن الشيخ الاصفهاني وما اقدر اتضع مثل منطقة المظفر حتى تقول. فشاهد ان همتكم لا تتزعزع وثقتكم بنفسكم لا تتزعزع عندما تشوف جهود السابقين، كأنك انت شوف انا ما اقدر احقق مثل ما حققوا، صح، لانهم نتاج ظروف انت ما توفرت لك ابدا، لا ذلك الجيل الذهبي ولا تلك الحوزة المزدهرة ولا ذلك العلم اللي كان يمثل قمة مثلا تلك الظروف. اما انت الان من تقدم عشر ما قدم المظفر يكون هذا شيء جيد منك، ويكون جهد مشكور، لان الظرف انت دعش بلا 16 سنة بحث خارج تحضر اذ مثل ذلك العاظم النايني والاصفاني والعراقي، وشوف عندئذ ماذا تنتج انت. الحمد لله جيلكم الى حد ما من لا شيء دا ينتج شيء، فمو من لا شيء فعلا لا شيء صفر، وانما اقصد يعني انه دا ينتج شيء. فهذا شيء ان شاء الله يزيد ثقتكم بانفسكم، لا واحد كل شيء يشعر بالاحباط انه ها شنو انا شيء وصلني واصير مثلا اقدم هيك فكر، صح هذا من قدم هيك فكر اصلا هذا قليل ان يقدم هيك فكر. احنا واحدنا 16 سنة احضر عدلات العاظم واقدم هيك فكر، فيمكن اضعاف هذا الشيء نقدمه يعني. فزين رفعنا المعنويات ان شاء الله. ومنه يعلم ان المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه، غير اليقين من الفقرات الاولى. يقول ليس في هذه الفقرات الست كلمة اليقين واحدة، لا، فان المراد به هناك في الفقرات الاولى اللي منها محل الشاهد وهي ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين بوقوع الثلاث صحيح، والمراد به في هاتين الفقرتين الرابعة والخامسة اليقين بالبراءة اللي هو كلام الشيخ الأنصاري، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين براءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين. الحادث من الاحتياط ويفهم هذا يعني إلى حد ما مثل ما قربه بعض هذه الرواية ليست دل على الاستصحاب وإنما دل على قاعدة الاشتغال وهي صياغة أخرى لهالكلمة اللي يرددها أن اشتغال الذمة اليقينية يستدعي فراغا يقينيا. فمضمون كلام الإمام عسلم يقول لأ أنت متيقن من اشتغال ذمتك بصلاة الرباعية وهذا اشتغال الذمة اليقيني ما يكفي به ولا يجوز ولا يبرئ ذمتك أن تقول ها أنا يمكن جبت رابعة لأن ما أدري جبت ثلاثة أو أربعة ما يصير. الشك ببراءة الذمة لا يستدعي فراغا يقينيا ما يزول ذلك اليقين باشتغال الذمة إلا بيقين ببراءة الذمة ولا يتحقق يقين ببراءة الذمة إلا بالإتيان بركعة أخرى. بغض النظر إلى شغلة بهاي أخرى ما بقول متصلة ومنفصلة لا يتحقق اليقين ببراءة الذمة إلا بركعة أخرى ما صحيح؟ هاي استنتهى الإمام عليه السلام من طرح هذه القاعدة وهو اشتغال الذمة اليقينية يستدعي فراغا يقينيا. لكن اجي سؤال ثاني هل هذه الركعة متصلة لو منفصلة؟ عقب الإمام قال له ولا يخلط اليقين بالشك ولا يدخل يريد يلغي احتمال المتصلة. شوف إذن هذا ليس التكرار بالكلمات كما يقول المصنف تكرار بالكلمات وكلها لا ليس تكرار بالكلمات. الإمام قال لا ترتب اليقين بالشك أنك متيقن من اشتغال الذمة فما ينقض هذا وما يرتفع وما يزول إلا بيقين ببراءة الذمة. وشلون سألت من رسول الله يعني يصير يقين براءة الذمة؟ قال بأن تأتي بركعة أخرى لاحتمال أن صلاتك ثلاثة ومو أربعة فلازم تعوض هذا النقص. فإذا أتيت بركعة أخرى صار عندك يقين بفراغ الذمة مثل جي الركعة متصلة ومنفصلة. قال لي لا تخلط اليقين بالشك ولا تدخل الشك على اليقين. هاي الرابعة عدة تأتي بها احتياطية مو أصلية من الصلاة حتى تجعلها متصلة. هاي احتياطية لأجل دفع الشك. فأنت شلون تجعلها متصلة وتدخلها مع اليقين اللي هو التمح الثلاثة؟ فهذا ليس التكرار بالكلمات وإننا يلغي هذا الاحتمال مع الركعة المتصلة. رجاء المطلوبية عندما لا يكون الدليل هناك على المطلوبية والآن هذا كلام الإمام دليل على المطلوب. الإمام يقول لي أتي برابعة هو لأجل إفراغ الذمة اليقيني. رجاء المطلوبية لو كانت صح ما عندي نص من الإمام وأنا شكست بين ثلاثة وأربعة شنو علاجة أتي برابعة برجاء مطلوبية حتى إن كنت أنا ثلاثة أربعة أخي تقعنا ثلاثة وإن كانت ثلاثة مكملة إلها. اما مع وجود نص من المعصوم يقول لي هو وظيفتك اذا المطلوبية متحققة. فشادي اذا هاي الرواية تدل على الاستصحاب من جهة انه شوف الامام ظل مستصحب اشتغال الذمة اليقيني ولم يقبل بارتفاع هذا اليقين باشتغال الذمة بالشك بالبراءة الذمة لم يقبل الامام وعندئذ احتاج الى فهي تدل على جهتين شيئين الاستصحاب وقاعدة اشتغال الذمة اليقين. ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك وهو قوله عليه السلام ولكنه كأنك سألت انت سؤال انه ما يصير انت اليقين جاي عدة فقرات ثلاثة الاولى تفسر اليقين بشيء واليقين الاخر تفسر بغير شيء هذا خلاف وحدة السياق ولا نخرج من وحدة السياق الا بدليل مثل ولقد همت به وهم بها ليش الهمت به الزنا والهم بها القتل كيف تتفسر انه همت بها مدام سياق واحد لازم نفس الشيء فما نخرج عن وحدة السياق الا بدليل الدليل موجود يقول عصمة الانبياء وما يصير الاخر فهنا انت بتخرج من وحدة السياق وتقول اليقين بالفقهات الثلاثة الاولى شيء وبالبقية شيء اخر شنو الضرورة شنو الدليل على ذلك تقول وهو قوله. شوف هذا الشاهد ويفهم هذا التفصيل وهذا التفكيك في تفسير كلمة اليقين من الاستدراك وقوله لأنه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله لكنه فهو أمر بنقض الشك باليقين فهو أمر ذاك كان نهي فإذا معنى ليس هو بدليل تغير الحكم والإتمام ولا يتطور ذلك إلا بإتنا ركعة منفصلة ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحدا. لا نقول احنا يجب مقتضى السياق يجب ان يكون المتعلق واحد، هاي وحدة السياق العربية هكذا مقتضاها الا بدليل صح. اما تيجي وتدعي تقول ولا يجب، لا نقول لك يجب، بس قول بلي اخرج عنها بدليل هذا صحيح. ولا يجب كما قل ان يكون مراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحدا، بل لا يصح ذلك في موردنا هنا، فان اسلوب الكلام لا يساعد عليه، فان بالفقرات الاولى ثلاثة كان نهي لا تنقض، بينما بالفقرات الثانية صار امر ولكن انقض اليقين والى اخره، فاكيد ذلك اليقين غير هذا اليقين. والحاصل ان الرواية تكون خلاصة معنى النهي عن الابطال والنهي عن الركون لا تذهب لهم من بناء على والنهي عن البناء على الاكثر مع عدم الاتيان بركان فصل. لان الاحتمالات الذكرها الثلاثة لانها كلها تكون من باب اخذ الشك في اليقين وخلط الشك في اليقين وادخال الشك على اليقين، ثم تضمنت الامر بعد ذلك بما يؤدي معنى الاخذ، يعني لكي تنفي التكرار هاي فادخله باذانكم. احنا موعدنا ثلاث احتمالات لادخال الشك في اليقين وقلنا كلها من هي عنها، فاذا استطعت انت عندما تراجع الدرس ان تطبق فقرات الامام الثلاثة حتى نخلص من التكرار، كل فقرة من نهي الامام لا تخلط الشك في اليقين، لا تدخل الشك على اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، كل واحدة منها طبقها على احد هذه الاحتمالات الثلاثة المنهي عنها حتى تخلص من التكرار. لا تدخل الشك على اليقين، هذا الاحتمال الاول مال الاتيان برابعة متصلة وهكذا. حاول يعني يعني قد تنجح وقد لا تنجح، بس حاول يعني تريضي انك حتى يكون تكرار امام يكرر ست فقرات كلها بمعنى واحد هذا قبيح بحسب اللغة، فحاول ان تخلص الكلام من التكرار بان تطبق كل احتمال مردود على وحدة من هذه الفقرات الموجودة. قال رواية محمد بن مسلم، وهي الرواية الرابعة، محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية عنه عليه السلام اخرى بهذا المضمون من كان على يقين فاصابه شك فليمضي على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك. واضح حجة الاستفهام، كل رواية من نقراها نشوف أفيد على حجة الاستفهام، لما تجينا المناقشات شككنا في أوضح الواضحات، فسأخوا واضح الاستفهام ما كرد عليها. خنشوف. استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستفهام مدعيا ظهورها فيه، ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه، عشان فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين. من أجل ماذا؟ من أجل كلمة الفاء التي تدل على التأتي. شوف تقول له من كان على يقين فشك. نذكركم بين شروط الاستصحاب، قلنا أن مبدأ حدوث الشك مو ضروري أن يكون بعد مبدأ حدوث اليقين، خلي يحصل مبدأ حدوث الشك قبل مبدأ اليقين، المهم ان زمان المتيقن قبل زمان المشكوك. يعني انا يوم الجمعة خنقول يوم السبت اليوم شككت بحياة زيد يوم الجمعة، بالكم يوم المثال اليوم السبت شككت بحياة زيد يوم الجمعة، باكر الاحد تيقنت بحياة زيد يوم الخميس. فشوف زمان اليقين بعد زمان الشك، بس زمان المتيقن قبل الزمان، يجري استصحابها، يجري استصحاب، لأن مو مهم أن يتقدم زمان حصول حدوث شنو يعني حصول الشك واليقين في النفس، هذا خلي يتقدم خلي يتأخر، المهم زمان المتيقن قبل زمان المشكوك. فيقول الآن الرواية ظاهرة بها المقدار أن زمان الشك بعد زمان اليقين بدليل الفاء مال التركيب، بس نبي في إشعار على أن زمان المتيقن قبل زمان المشكوك حتى أجري به الاستفهام، ماكو دليل على ذلك. فإن القدر المسلم منها ومن ظهورها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد مبدأ حدوث اليقين، هذا صحيح من أجل كلمة الفلك، غير أن هذا القدم بيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما. قاعدة اليقين هم عندي يقين ثم حصل شك، لكن هالشك سرى إلى أصل اليقين فناقضه. مهم هنا مبدأ الشك بعد مبدأ اليقين، ومع ذلك هي ليست استصحاب. فكون زمان الشك بعد زمان اليقين مو كافي للاستدلال على أن المسألة مثلت استصحاب، لعل مسألة قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين هم يحصل يقين ثم يحصل شك، لكن فرق عن الاستصحاب أن اليقين يبقى بزمانه والشك يبقى بزمانه بالاستصحاب. قاعدة اليقين لا، يسر الشك إلى أصل الاستصحاب فينقضى، بس في كلا الموردين شك يحصل بعد اليقين. فمن قال هذه القاعدة دليل على الاستصحاب؟ بل دليل على قاعدة اليقين، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما فتكون موردا للقاعدة الأولى قاعدة اليقين. ويجوز ما يخالف هم كلامكم محتمل، ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما فتكون موردا للاستصحاب. صحيح، لكن الاحتمال ما يفيدنا، احنا قلنا ان حجية الحجج والامارات لا تثبت الا بدليل قطعي، اما احتمال لا، ماكو احتمال، وليس في الرواية ظهور في احدهما بالخصوص، او ما يعبر عنه في الرواية مجملة. اذن ما دام يحتمل فيها احتمالان ونحن نريد احتمالا واحدا على التحقيق فتكون الرواية مجملة اذن. وان قال الشيخ الانصاري قال انها ظاهرة في وحدة الزمان متعلقهما، ولذلك قرب أن تكون دالة على قاعدة اليقين. فبعد أكثر الأنصاري قال لا، أنا مو أقول أنها مجملة بين القاعدتين، لا، أنا أقول أنها جاية خصيصا للدلالة على قاعدة اليقين، مو يمر الاستصحاب أصلا، عجيب. ولذلك قرب، لكن الأخند قال بالعكس، إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما فهي متعينة في الاستصحاب. والأنصار يقول متعينة في قاعدة اليقين، والمرتنف يقول مجملة بينهما، تحتمل هذا وتحتمل هذا. فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبا لا نرى هنا على مطلوبيهما وعليه، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، أي من ناحية الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، مو معلوم لعلها جاية في قاعدة اليقين. إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ تدل عليهما، مع يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز. يقول يمكن أن تدل عليه، تقول خو لتكن دليلا على قاعدة اليقين وعلى الاستصحاب، ومو قالت من تيقن ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك. سألت تقول هذه الكلمة من تيقن فشك لها فردان، قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، خوف تكون الدليل عليهما معا ليكن. فإذا هي متضمنة للاستدلال على قاعدة الاستصحاب، هذا يعني ما يكون شيء رد الاستدلال على الاستصحاب، وإنما التغاية ما تقول أيها المضافة أنها تدل على حجيتهما معا، لأنها قالت من تيقن فشك لا ينقض اليقين بالشك، وتقول أنها لا تشاية من تيقن فشك هم موجودة بقاعدة اليقين هم موجودة بقاعدة الاستصحاب، خذ تكون الرواية دليل على حجيتهما معا، وهو يؤدي مطلوبي وهو حجية الاستصحاب. ليش لا؟ من 70 معنى القرآن والأحاديث عليهم السلام، يعني استدل على الجامع، استدل على الجامع، الجامع بين الاستصحاب واليقين، الجامع أكو نقاط اختلاف، بس أكو نقاط اشتراك بين قاعدة اليقين والاستصحاب، أكو أنه من تيقن فشك، أكو جامع بينهم. فالإمام أنطى الحكم على الجامع على الكلي، ما دام أنطى الحكم للكلي فالأفراد كلهم مشمولين به. يعني كبدل ما اقول زيد مثلا حيوان الناس مثلا له اذنان، بدل ما اقول عمرو له اذنان، بكر له اذنان، اقول الانسان له اذنان، خلص. فهذا الحكم على الكل يصير شامل لجميع الافعال. فالامام بدل ما يقول قاعدة اليقين لا تنقض اليقين بشك، الاستصحاب لا تنقض، قال من تيقن فشك لا تنقض اليقين بشك، انت الحكم على الجامع، ما دام انت الحكم على الجامع على الكل فالافعال كلهم يكونوا مشمولين به. وقيل انه لا سواء كان ذلك اليقين هو المجامع لشك، وقيل انه لا يجوز الجمع في التعبير القدس لانه يلزم استعمال لفظ كاتب معنى وهو استعمال، يبقى هنا الاشكال على هذا الحكي، هذا الحكي صحيح.
لا يقول يبقى إشكال واحد وهو هل يوجد جامع لقاعدة أصحاب اليقين؟ إذا وجد جامع فعد شك صحيح، أقدر أنا أطرح الحكم على الجامع فيكون شامل لجميع الأفراد، بس ذا قاعدتين لا جامع لهما، فما تجي تقول هذا الدليل عليهما ما راح يكون من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. مثلا يصير أقول العين دامعة، مثلا تقول إذن عين الإنسان دامعة والذهب أيضا دامعة، انتقت العنوان لكلي، والعين كلي له عدة مصادر، عين الإنسان هذا إذا كان أكو جامع حقيقي لهما وانتقت الحكم للجامع صح يكون جميع الأفراد مشمولين به، أما ذول العين والدامعة والعين الذهب والعين الفضة ليس لهم جامع، فما يمكن أن نطبق هذه الفكرة أنه أبطي حكم للجامع للكلي أو يكون هاي العين مو كلي وهذه مصادق، هذا لفظ مشترك، يعني هذا اسمه جامع لفظي مجرد، والجامع اللفظي ما يعني الجامع الحقيقي اللي صح أن أبطي حكم على الجامع يكون شاملا لجميع الأفراد، كما إذا قلت الإنسان له أذنان، الإنسان كلي حقيقي جامع حقيقي لزيد وبكر وعمر لأن يحتوي ماهيتهم، فجامع حقيقة من عطل الحكم للكلي يكون شامل أفراد، يقول هذا هنا ما يمشي، هنا هذا هنا سالفة تقول العين دانعة تجي تقول لي هاي العد الذهب يركي، أقول لك من جبت الذهب يركي، تقول متقلت العين دانعة والعين لها مصادق الذهب وعين الإنسان، فقد مو جامع حقيقة حتى من عطل الحكم عليه يكون شاملا لجميع الأفراد، فهنا الإشكال على الإحساء أنه خلي تكون دليلا عليهما معا، يقول لك علينا معا إذا كان أكو في الجامع حقيقي يجمعهما حتى من يجي دليل على الجامع يكون دليل عليهما معا، أما إذا ماكو جامع حقيقي يكون من قبيل استعمال لفظ في أكثر معنى وهو محذور. هو أي هو مو اعتباري ولا حتى اعتباري، ماكو جامع كنت دليل أكو في حقيقة مشتركة تجمع بينهما، ماكو حقيقة مشتركة بينهما. وسيأتي إن شاء الله تعالى قال ما ينفع في المقام لنؤجل هدى والظهر، والحمد لله صلى الله على محمد.